بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وبعد أن من الله تعالى علينا بأن انتهينا من كتاب الصيام والحج من هذا الكتاب المبارك، نعود إلى أول الكتاب ومع كتاب الطهارة. ومن عادة العلماء أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، لماذا؟ نعم، تقديما لأهم الأمور وأعظم العبادات العملية. فأعظم العبادات العملية هي الصلاة، ومفتاحها الطهور. فناسب أن يبدأوا بأحكام الطهارة. ولذلك الإخوة المسلم يستشعر وهو يدرس هذا الباب تعظيم الله جل وعلا. لما تدرس كتاب الطهارة، تتعلم مسائل الطهارة، أول ما تنوي أنني أدرس هذا الباب تعظيما لربي جل وعلا، فتقف بين يديه وأنت على طهارة، فتتعلم أحكامها حتى إذا وقفت بين يديه تقف وقد حققت هذا الشرط الذي يدل على تعظيم الله جل وعلا. فمن الأدب في تقربك لله ومناجاتك لله أنك تقف بين يديه وأنت على طهارة. وأيضا تنوي نية ثانية، وهي أنك ترجو محبة الله، لأن الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم تتذكر الطهارة العظمى، وهي طهارة القلب. كما أن الإنسان يحرص على تطهير ظاهره، فكذلك يحرص حرصا أكيدا على تطهير باطنه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف يحرص الإنسان على أن ينظف أعضاءه ويزيل النجاسات عن بدنه وقلبه مليء بالنجاسات؟ والبدن محل نظر الخلق إليك، أما القلب فمحل نظر الخالق إليك. وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك من الدنس، من الشرك، من الرياء، من العجب، من الكبرياء، من الحسد، من البغضاء. والطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة. أما في اصطلاح العلماء يقولون هي ماذا؟ رفع الحدث وزوال النجس. يقولون الطهارة عند الفقهاء رفع الحدث وزوال النجس. رفع الحدث، كيف يكون رفع الحدث؟ بالوضوء، بالغسل إذا كان الحدث حدثا أكبر كما تعرفون، بالتيمم بدلا عن الوضوء والغسل. لذلك هذه أبواب الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم. وكذلك لما كان الحيض حدثا له أحكام مستقلة يدرس في باب مستقل في كتاب الطهارة. ثم وزوال النجس، فتتعلم النجاسات، باب النجاسات، كيفية إزالة النجاسة، وآداب قضاء الحاجة. فهذه أبواب الطهارة ترجع إلى هذا التعريف للطهارة، رفع الحدث وزوال النجس. و تأمل هنا، يقولون رفع الحدث، يعني الرفع هنا منسوب إلى الإنسان، ما قال ارتفاع الحدث يعني يرتفع لوحده، لا قال رفع الحدث. يعني ما الفرق بين رفع وارتفاع؟ رفع يكون إيش؟ من قبل الإنسان، هو الذي يرفع. أما ارتفاع لا يشترط أن يكون من قبل الإنسان، فهنا نقول لا رفع الحدث، لأن الوضوء والغسل ورفع الحدث لا بد له من ماذا؟ من ماذا الإخوة؟ من نية، لا بد له من نية. فأنت تنوي أن ترفع الحدث بهذا الغسل، فرفع الحدث لا بد له من نية. أما النجس، تأمل ما قلنا إزالة النجس، قلنا ماذا؟ يقول الفقهاء ماذا؟ زوال النجس. يعني لو أنه كانت هناك نجاسة على ثوبك فنزل مطر وأزالها وأنت ما تدري، يكفي هذا ولا لا يكفي؟ يكفي. فزوال النجس يعني إزالة النجاسات الإخوة لا يشترط فيها ماذا؟ هل يشترط فيها النية؟ لا يشترط فيها النية، لأنها من باب التروك، لأنها من باب التروك وليست مقصودة بذاتها. ليس المقصود بالذات أن تزيل النجاسة بمادة معينة، هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود أن تزول هذه النجاسة. كيف زالت؟ فهذا لم يقصده الشارع، بخلاف الحدث. حدث يعني إزالته يعني رفعه من الإنسان إن أمر معنوي ليس بأمر حسي، نجاسة أمر حسي يزول بأي مزيل، لم يقصد الشرع أمرا معينا. أما الحدث أمر معنوي يقوم بالإنسان إذا أحدث، فلا يمكن أن يزيله إلا بما جاء في الشرع بهذه العبادات من الوضوء والغسل، فلا بد أن ينوي، لا بد أن ينوي، لأن هذه عبادات مقصودة بذاتها، فيها تعظيم لله وتقرب إلى الله، فيكون الإنسان إذا فعلها طاهرا شرعا متأهلا لأن يقف بين يدي الله. ويبدأون بباب المياه، لماذا؟ واضح، ما المادة المستعملة لرفع الحدث وإزالة النجس في الأصل؟ يا ماذا؟ المياه، فهي مادة التطهر الأصيلة. وسبحان الله، هذا الإخوة والله من حكمة الله ورحمته أن خلق هذا الماء. انظر إلى صفات الماء، هذه المادة العجيبة، وتأمل كيف جعلها الله تعالى مادة للتطهر، لأن الماء الإخوة يناسب جسم الإنسان، يحفظ رطوبته وينشطه وينظفه تنظيفا واضحا، فناسب أن تكون المادة هي المياه. نعم، ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بباب المياه، مسائل متعلقة بهذا. من يقرأ؟ نعم، الحديث الأول. نعم،
رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. طبعا إذا ذكر أبو هريرة رضي الله عنه نتذكر الهمة في طلب العلم الإخوة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يجوع ويسقط على الأرض من الجوع حتى يظن الظان أنه به صرع ويدوس بقدمه وما به إلا الجوع. لماذا؟ لأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم، حرصا على العلم، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث، روى ما يقارب 5374 حديثا، 5374 حديثا. واسمه ماذا؟ عبد الرحمن بن صخر، هذا هو المشهور. ومات سنة كم؟ 59 للهجرة، مات سنة 59 للهجرة. وتأمل تأمل سبحان الله، يعني هو كم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هاجر طبعا جاء إلى المدينة متى؟ في غزوة خيبر، في فتح خيبر، يعني في السنة السابعة، يعني كم سنة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تقريبا 4 سنوات أو 3 سنوات. فمع ذلك حصل هذا العلم العظيم. هذا يدلك على أنه ليس الأمر يعني راجعا إلا إلى توفيق الله جل وعلا قبل كل شيء الإخوة. نعم بذل الجهد مطلوب كما بذل، لكن أيضا توفيق من الله تعالى. ودفن بالبقيع رضي الله عنه وله 78 سنة. سبحان الله، يعني 3 سنوات من عمره كانت هي البركة في كل هذا العمر بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كلما كنت ملازما للسنة، حريصا على قراءة كتب السنة، كانك تلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فيبارك الله تعالى لك في عمرك. والله تلازم القرآن والسنة وتدبر القرآن والسنة، يكون هذا شغلك الشاغل، فهذا يجعل في علمك وعملك وحياتك البركة والخير. هذا الحديث الإخوة يعني له سبب، كما في بعض الروايات قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني السائل لماذا سأل عن ماء البحر؟ لما رأى شيئا من التغير في طعمه وريحه فسأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له السائل أفنتوضأ به ما قال نعم، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم. لماذا؟ حتى يقرن الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في هذا الماء. قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، كأنه لا طهور إلا ماء البحر. يعني هذا من باب الحصر الذي يفيد المبالغة، هو الطهور، تعريف الجزئين يفيد الحصر، هو الطهور ماؤه، حتى يقرن الحكم بعلته وهي الطهورية. فكما ترى ماء البحر طاهر، هذه الملوحة لا تؤثر، وهذا التغير في رائحة ما يؤثر، فهو طهور مطهر، هو الطهور ماؤه. ثم قال الحل ميتته. طيب السائل هل سأل عن الميتة؟ ما سأل، لكن يقولون هذا من محاسن الفتوى أن تجيب السائل بأكثر مما سأل إن كانت هناك حاجة. هذا من محاسن الفتوى أن يجيب المفتي السائل بأكثر مما سأل بسبب الحاجة. لماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الميتة؟ نعم نعم، يعني إذا اشتبه عليه حكم الماء، فكيف بحكم الميتة؟ ما يموت في البحر، ومن المتقرر أن الميتة حرام، فهذا سيشتبه عليه من باب أولى. فهذا من محاسن الفتوى ومن جواب الحكيم. وطبعا الحل ميتته يعني مما يعيش في البحر، السمك مثلا إذا مات في البحر وطفى على البحر حلال، أما ما يأتي مثلا شيء يعيش البر يموت في البحر تقول هذا يعني ميتة البحر حلال، لا. الحل ميتته يعني من دوابه التي تعيش فيه، يعني لا تعيش إلا فيه. نعم، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب، وطبعا طهورية ماء البحر الإخوة يعني وقع الإجماع عليها، كان هناك خلاف بين بعض الصحابة، لكن بعد ذلك يعني وقع الإجماع على طهورية ماء البحر. نعم الحديث الذي بعده. هذه الزيادة من حديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه كما قال ابن حجر ضعفه أبو حاتم. وهذه الزيادة كما عندك رواه ابن ماجة من طريق رشدين بن سعد، وهذا الراوي ضعيف رشدين بن سعد، وأيضا اضطرب في إسناده، قال أبو حاتم يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة قال ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل. هذا من علامة الرجل الضعيف، تجده يخالف الثقات، الثقات يرسلون الحديث مثلا ما يقولون عن أبي أمامة، وتجد راون يتفرد مثلا بوصله، فهذه من علامات الضعف، ما يلزم أن يكون دائما، لكن يعني خاصة إذا صدر من ضعيف هذا يدل على أنه ما حفظ هذه الرواية. وكذلك الرواية التي بعدها عند البيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، كذلك يعني فيها بقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد يدلس تدليس ماذا؟ الشيوخ. نعم هو مدلس وقد عنعن هنا، ومدلس وقد عنعن، تدليس الشيوخ يعني التدليس، تعرفون التدليس ما معنى التدليس مصطلح الحديث؟ يلا نعم، أن يحدث عن شيخه بما لم يسمعه منه، يعني هو التقى بالشيخ وسمع من الشيخ، يعني أنا الآن سمعت منك حديث وأروي عنك هذه الأحاديث، لكن أيضا رويت عنك حديثا قلت عن فلان وأنا ما سمعت هذا الحديث منك، منكم سمعت من تلميذ عنك أنت فأسقطت هذا التلميذ ورويت عنك مباشرة، هذا تدليس. طبعا هذا من أسباب الضعف، لأن هذه الواسطة ربما تكون ضعيفة، فتدليس الشيوخ أيضا يعني يدلس عن شيخ و شيخ شيخه. نعم فلا بد أن يصرح يعني التحديث فيما بينه وبين شيخه، وكذلك في يعني الطبقات العليا. طيب إذن هذه الرواية الزيادة ضعيفة، لكن الإخوة أجمع العلماء على صحتها من حيث المعنى، يعني الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه أحد الأوصاف الثلاثة بسبب نجاسة يكون طاهر ولا نجس؟ نعم نجس. فهذه الرواية معناها صحيح، معناها صحيح، لكن من الناحية الحديثية هي ضعيفة. طيب هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد ما اسمه؟ سعد بن مالك، سعد بن مالك الخدري نسبة إلى خدرة أو خدرة، نعم هي يعني هذا حي من الأنصار، خدرة حي من الأنصار، وهذا الصحابي يعني من علماء الصحابة رضي الله عنهم، شهد بيعة الرضوان، مات سنة 74، عمره 86 سنة. وهذا الحديث الإخوة معروف بحديث بئر بضاعة، لأنه جاء في سبب هذا الحديث قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، يعني الخرق التي تتنظف بها النساء من دم الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. وطبعا هذا الإلقاء ليس من الصحابة أبدا، وإنما كما ذكروا أن السيل يعني يجمع هذه يعني القاذورات فيعني يصبها في هذه البئر، ولكن فيها ماء كثير مثلا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا عرفنا بالإجماع إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بالنجاسة يكون ماذا؟ يكون نجسا. طيب، فإذا الإخوة، هذا الحديث نستفيد من هذا الأصل، أن الأصل في الماء أنه طهور، إلا إن تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بالنجاسة يكون ماذا؟ يكون نجسا. فأنت تتوضأ من هذا الماء، من الماء العادي، ما دامت أن الأوصاف لم تتغير فيجوزك أن تتوضأ منه وتغتسل منه، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة يصبح نجسا. نعم. طيب، الحديث الذي بعده. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم. ابن عمر رضي الله عنهما أسلم قديما بمكة، أسلم صغيرا، وسبحان الله تتذكر همته العالية لما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، يعني هو في صغر يريد أن يجاهد، همة عالية. وثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فأجازه وقد بلغ 15 سنة، تأمل، 15 سنة يجاهد في سبيل الله. توفي سنة 73 بمكة ودفن بذي طوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، والقلة المقصود بها هنا القلة من قلال هجر، يعني الجرة، وفسرت القلة بأنها من قلال هجر، يعني من جرار هجر، وهجر يعني قرية بالإحساء، لأنها أشهر القلال، لأنها أشهر القلال، فكان هذا معروف عندهم، يعني مثل العهد العرفي عندهم، إذا قيل قلة يعني هذه القلة المشهورة عند العرب من قلال هجر، لأنها أشهر القلال وأكبر القلال. وكما يعني يذكرون في الشرح أن القلة، أن القلتين يعني تساوي تقريبا 500 رطل، 500 رطل، طبعا يعني تحويل الرطل إلى كيلوغرام تقريبا 226 كيلوغرام، 226 كيلوغرام. قال: كان الماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في لفظ لم ينجس. هذا الحديث أيضا الإخوة له يعني نعم سبب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السباء والكلاب، الماء يكون بالفلاه مثل الغدران أو الآبار أو الأحواط، يكون بالفلاه بالصحراء، وما ينوبه من السباع والكلاب، تأتي الكلاب تشرب منه أو السباع تشرب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. نعم. فالآن الإخوة هنا مسألة مشهورة، وهي كيف الجمع بين حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وبين حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الجمع به تعرف الحكم في المسألة الفقهية في هذا الباب مسألة مشهورة. نحن قلنا الإخوة إذا وقعت النجاسة في الماء فإذا غيرت أحد أوصاف الثلاثة ما حكم الماء؟ نجس. طيب إذا وقعت النجاسة في الماء لكن ما غيرت الأوصاف ما حكم الماء؟ مثلا عندك دلو كبير سقطت مثلا قطرات بول الصبي في هذا الدلو، فأنت بدأت يعني تشم الماء تطعم الماء يعني تنظر إلى لونه ما تغير منه شيء، جرت قطرات وهو مثلا في طست أو في دلو، أو مثلا صورة هذه المسألة أيضا في أحواض السباحة، مثلا حوض سباحة فبال فيه مثلا صبي، فهل نقول هذا الماء لا يجوز أن نتوضأ منه أو أن نغتسل فيه؟ ولم تتغير أو صافه كثير مثلا، فإن وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أوصافه فهذه المسألة فيها خلاف، والأقرب أنه طهور، أنه طهور ما دامت الأوصاف لم تتغير فهو طهور، وهذا مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد، ورجح هذا المذهب ابن تيمية رحمه الله، ابن المنذر من الشافعية، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وعليه المحققون من أهل العلم أن النجاسة هنا لا تضر الماء إلا إذا غيرت أحد أوصافه، كن الماء طهورا. طيب بخلاف الحنفية والشافعية والمشهور المذهب الحنابلة أنهم فرقوا بين القليل والكثير، فرقوا بين القليل والكثير، قالوا إذا كان الماء كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه ما تضره النجاسة، لكن إذا كان الماء قليلا وسقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه هنا تضره النجاسة ولو لم تتغير الأوصاف لأنه قليل، فرقوا بين القليل والكثير، ثم اختلفوا في حد القليل والكثير. طبعا الشافعي والحنابلة اعتمدوا على هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقالوا هذا هو الحد بين القليل والكثير، قالوا إذا بلغ الماء قلتين يكون كثيرا، قلتين فما فوق كثير فلا يحمل الخبث، فلو سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فيكون طهورا، أما إذا يعني كان أقل من قلتين فلا يجوز أن تتوضأ منه، هذا عند الشافعية والحنابلة. الحنفية عندهم يعني تحديد آخر. نعم، فالمهم المذهب الأول هو المذهب الصحيح. طيب لماذا رجحنا حديث أبي سعيد على حديث القلتين؟ قلنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب ماذا نفعل بهذا الحديث الذي فيه تحديد القلتين؟ فالإخوة الأجوبة يعني كثيرة، ممكن أن نذكر بعض الأجوبة من باب يعني مذاكرة في يعني تنشيط الأذهان ومذاكرة في أصول الفقه، هذه المادة التي يعني تفيد الفقيه وطالب العلم. فتقول أولا يعني من طبعا حديث القلتين الإخوة كيف استدلوا به على أن القليل ينجس إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه؟ أي دلالة؟ ماذا تسمى هذه الدلالة؟ مفهوم المخالفة. قالوا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا فمفهوم هذا الحديث إذا لم يكن قلتين كان أقل من القلتين ما معنى سيحمل الخبث؟ فهم استدلوا بمفهوم المخالفة. فنقول الجواب الأول أن من شروط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يرد إيش؟ طيب خلينا في أشياء، نعم سنذكر هذه القواعد، نفتتح بهذه القاعدة، أن لا يرد جوابا لسؤال. من شروط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يرد جوابا لسؤال. وهنا حديث القلتين يعني جاء جوابا لسؤال سائل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر القلتين ولو لم يذكرهما السائل في سؤاله. لماذا؟ لأن المسؤول عنه كثير، المسؤول عنهما كثير. قال يا رسول الله يكون الماء يكون بالفلاة، يعني هذه الأحواض كثيرة فيها ماء كثير، وما ينوبه من السباع والكلاب، فسئل عن ماء كثير فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني كأن المعنى يعني معنى الحديث ماذا؟ أن هذا الماء المسؤول عنه كثير، ما دام أنه كثير في الفلاة في الأحواض والآبار فلكثرته وقوته لا يحمل الخبث. فإذن هو لا يحمل الخبث لقوته وكثرته، وإن كان أقل من القلتين قد يحمل وقد لا يحمل بحسب تغيره، هكذا يكون معنى الحديث. فالآن لما يأتي الجواب يعني على سؤال سائل، ما يعني أن هذا قاعدة شرعية مضطردة يكون هذا فاصل في الحد بين القليل والكثير، لا، هذا جواب لسؤال. سئل عن ماء كثير قال والله إذا كان ماء كثير قلتين مثل قلتين، لأن هذا كأنه مثل في الكثرة، القلال حجر أكبر القلال، إذا كان ما قلتين يعني كثيرا لم يحمل الخبث، فكأنه يقول للسأل أنت أنظر فيه، يعني ولكثرته سيدفع الخبث عن نفسه ولن يحمل الخبث. وهذا والله يعني ممكن يكون الله أعلم من يعني باب التيسير وعدم إدخال الوسوسة في هذا الباب، يعني الماء كثير وهذا الأمر الذي يرد قليل، فأنت أنظر يعني ما دام أنه كثير ولقوة وكثرة سيدفع النجاسة لم يحمل الخبث، لكن إن كان أقل ليس معنى هذا أنه يعني لابد أن يكون حاملا للخبث، لا، انظر في تغيره. فالمهم الإخوة يعني هذا يعني الجواب الأول، أنه هذا الحديث ورد جوابا لسؤال، كان جواب لسؤال ما يكون قاعدة عامة، ما يكون قاعدة عامة أبدا، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. طيب القاعدة الثانية كما ذكر أخونا أحمد قال المنطوق يقدم على إيش؟ المفهوم. المنطوق يقدم على المفهوم. المنطوق ماذا نقصد بالمنطوق؟ حديث من؟ حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق، يعني معنى لا ينجس شيء يعني كثير أو قليل ما دام أنه ما تغير، طبعا هذا بالإجماع التغير ينجس الماء طبعا بالنجاسة، هذا بالإجماع. لكن منطوق الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب فهذا يقدم على المفهوم، على المفهوم المستفاد من حديث القلتين، يعني إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث، هذا بالمفهوم، هذا بالمفهوم. فعندك الحديث أبي سعيد صريح، لا، قال لا ينجسه شيء، يعني لو كان أقل من قلتين لا ينجسه شيء، فهذا نص منطوق. طيب ثم كذلك قاعدة ثالثة تقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له، هذا هو الأقرب في هذه المسألة الأصولية، أن المفهوم لا عموم له. بين قوسين كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يصدق بصورة واحدة، يصدق ولو بصورة واحدة. ولا يلزم أن يشتمل على كل والصور. كيف في هذا الحديث؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب إذا كان أقل من قلتين، ما الصور التي عندك للماء إذا كان أقل من قلتين؟ تقول إما أن يتغير وإما أن لا يتغير، يعني هذه صور للمنطوق للمفهوم. إذا كان أقل من قلتين إما أن يتغير وإما أن لا يتغير، يكفي في هذا المفهوم يعني وجود صورة واحدة، لا يلزم أن يعني يشمل هذا المفهوم كل الصور. يعني مثلا هنا ما الصورة الصادقة هنا التي توافق حديث أبي سعيد؟ يعني إذا كان الماء قلتين، يعني إذا كان الماء أقل من قلتين وتغير إيش؟ يحمل الخبث. خلاص، ما دام أن هذا مفهوم موجود يكفي هذا المفهوم، لا يلزم أن يدخل أيضا معه المفهوم الآخر وإن لم يتغير يحمل الخبث، لا يرحمك الله، لأن دلالة المفهوم الإخوة فيها ضعف فما تفيد العموم. فإذا كان الماء أقل من قلتين وتغير يحمل الخبث حتى يوافق حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يلزم أن ندخل الصورة الأخرى أنه إذا كان أقل من قلتين ولم يتغير أيضا يحمل الخبث، لا. نعم، هذه صورة من صور المفهوم هنا، إذا كان أقل من قلتين تغير ولا ما تغير يحمل الخبث، نقول لا، يكتفى في المفهوم بصورة واحدة لأن المفهوم لا عموم له، وخاصة إذا جاء يعني حديث يعني ضد صورة من هذه الصور. نعم، إذن يعني إذا يعني ما يلزم إذن أن كل ما كان أقل من قلتين أنه يحمل الخبث، بل يكتفى بصورة واحدة وهي إذا تغير. ثم نقول هنا أيضا جواب رابع، نقول الحكم علق بحمل الخبث، الحكم علق بحمل الخبث، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم معلق بحمل الخبث. يعني كأن في هذا الجواب إشارة للعلة في طهارة الماء، يعني إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكأنه يقول انظر إذا تغير وحمل الخبث فلا ما يكون طهورا، فالحكم إذا المعلق بالتغير، الله أعلم. إذا هذه بعض الأجوبة الإخوة، يعني ثم هذا أمر يعني أيضا كما يذكر بعض العلماء أنه حسي، يعني أمر مدرك بالحس، فمدام أنه لم يحصل تغير لماذا يعني ما يكون هذا ما يتطهر به؟ والأصل أنه ما طهور، ما نعدل عنه إلى التيمم مثلا إلا إذا يعني ما كان يصلح أن يستعمل شرعا، فما الدليل على عدم استعماله وهو يعني حسا؟ يعني والشريعة ما تخالف المحسوسات الظاهرة يعني في هذه مثل هذه الأمور، ليست أمور غيبية أو كذا، لا، هذه أمور يعني يدركها الإنسان، طهارة الماء ونجاسة الماء، فهذا هو الموافق للمعقول، هذا القول يوافق للمعقول. أما مثلا يقول لك هذا دلو ما بلغ قلتين وسقطت فيه قطرة نجاسة مثلا وما غيرت فيه شيء، لماذا ما أتطهر منه؟ فهذا يخالف يعني العقل. ويعني الشريعة يعني يوافقها العقل السليم. نعم، إذن هذا المذهب الصحيح هو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية أن الماء طهور في هذه الحالة. طب عندنا مسألة تتبع هذه المسألة أيضا مشهورة، وهي أنه إذا وقع في الماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه، ما وقعت فيه نجاسة، وقع فيه شيء طاهر فتغيرت أوصافه، طبعا مثل ماذا؟ يعني مثلا عندك ما وقعت فيه أوراق الشاي مثلا فتغير لونه خفيفا، يعني تغير خفيف مثلا، أو وقعت فيه قطرات ليمون فأصبح فيه طعم ليمون، لكن هو ماء. تقول ابتداء يعني قبل أن ندخل في هذه المسألة: إن خرج عن مسماه فلا يجوز التطهر به. هذا قولا واحدا، إن خرج عن مسماه يعني أصبح عصير ما أصبح ماء، هذا خلاص ما يسمى ماء أصلا، ما يجوز التطهر به، مثل عصير ليمون مثلا قلها لا هذا أصله ماء وفيه شيء طاهر، لا هذا أصلا ليس بماء، هذا إيش؟ عصير، هذا ماء ورد مثلا، هذا ماء كذا. إذا خرج عن مسماه إلى مسمى آخر فهذا لا يجوز التطهر به قولا واحدا. لكن مسألتنا الإخوة وقع في شيء طاهر، يعني تغيرت أحد أوصافه لكن ما خرج عن مسمى الماء ولا يزال ماء، الذي يرى يقول هذا ماء ليس بعصير ليمون لكن فيه مثلا طعم الليمون مثلا أو فيه رائحة أو كذا، فهذا ماذا حكم، ما حكمه، ما حكم هذا الماء؟ هل يجوز أن تتطهر به أو لا؟ عندك مثلا أنت ذهبت إلى البر وحملت معك ماء في هذا الجالون، ثم لما فتحت وجدت فيه رائحة تغير، لكن تعلم أنه ما تغير بنجاسة لكن رائحة متغيرة، هذه مسألة واقعية. إذن فهل يجوز أن تتطهر بهذا الماء أو لا؟ نعم يجوز أو لا؟ يجوز إن شاء الله، نعم يجوز. أيضا في هذه الحالة الماء طهور الإخوة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. قال ابن تيمية: أكثر نصوص أحمد عليه، طبعا خلافا للجمهور، الجمهور يقولون لا هذا ماء طاهر غير مطهر، يقولون هذا ماء طاهر لكن ما يصلح أن تتطهر به. أما عند الحنفية وهذا القول الصحيح ورواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية أنه طهور، يعني يجوز لك أن تتطهر به. وهذا الإخوة يعني هو المذهب يعني الراجح. لماذا؟ يعني أول الأدلة الشرعية تدل على هذا، الله تعالى يقول مثلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، طيب تسأل نفسك الآن هل هذا ماء ولا ليس بماء؟ ها؟ هو ماء، كيف أعدل عن الماء إلى التيمم والماء موجود أمامي والذي غيره شيء طاهر؟ الذي يعدل عن الماء إلى التيمم في هذه الحالة هو الذي يأتي بالدليل، وإلا الآية هي الأصل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء ماء خلاص يجوز أن أتطهر به. أما تقول هناك ماء طاهر ليس بطهور وغير مطهر، لا ما ينفع الكلام هذا. نعم طيب دليل آخر مثلا، أدلة كثيرة من هذه الأدلة، مثلا حديث الصحيحين في تغسيل أو غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو قال أكثر من ذلك، قال بعد ذلك ماذا؟ بماء وسدر، بماء وسدر. إذن الماء يخلط هنا بشيء طاهر بالسدر، وأيضا يصلح لغسل الميت وهذا غسل شرعي. إذن الشاهد اغسلنها، قال بماء وسدر. كذلك حديث النسائي وابن ماجه عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، في قصعة فيها أثر العجين، هذا هو الشاهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد، هذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، في قصعة فيها أثر العجين، كذا كانوا في الماضي يعني مساكين ما عندهم تلك الرفاهية، فما وجدوا إلا هذا الإناء فيه أثر العجين فاغتسلوا بالماء الذي فيه، فهذا غير الماء، هذا الأثر أثر العجين غير الماء، لكن الماء باق على طهوريته. نعم وذكر ابن قدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، يعني من جلد، وقال الماء إذا وضع في الجلد في الغالب أنه يتغير، تتغير رائحته، ومع ذلك ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء إلى التيمم، ما نقل هذا أبدا، لو كان هذا موجودا لنقل واشتهر أن هناك ماء طاهر لكن لا يطهر، لو كان هذا موجود لنقل في الشريعة. ولذلك الإخوة الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، يعني بناء على هذه المسألة هذا هو التقسيم الصحيح للماء، أن الماء عبارة عن قسمين، ماء ماذا؟ طهور، وماء إيش؟ نجس. الطهور ممكن نسميه طاهر طهور، المهم ماء طاهر وماء نجس. الطاهر يعني لم تتغير أحد أوصافه بماذا؟ بماذا؟ بالنجاسة، هذا الماء الطاهر، ماء الطاهر الذي ما تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة. فأي ماء باطن على مسماه ما تغيرت أحد أوصافه بسبب نجاسة فيجوز أن تستعمله، تغيرت أوصافه بشيء طاهر يجوز، ما بقي مثلا في مكانه تغيرت أحد أوصافه يجوز، ما مسخن بشيء نجس، مثلا سخنت ماء بشيء نجس والماء محفوظ ما دخلت نجاسة يجوز، وهكذا. يعني المهم الفقهاء طبعا يفرعون هنا فروع كثيرة بناء على التفريق بين الماء الطهور والطاهر. هذا القول الآخر، يقسمون الماء إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، يقولون طهور وطاهر ونجس. يقولون الطهور هو الطاهر الذي يتطهر به، أما الطاهر القسم الثاني يقولون هو ماذا؟ الماء الذي إيش؟ الذي يعني يزيل الخبث لكن لا يرفع الحدث، يعني هو طاهر في ذاته لكن ما يجوزك أن تتطهر به. لا، نقول هذا القسم غير موجود في الشريعة كما دلت عليه الأدلة التي معنا. نعم. طيب، ما دمنا ذكرنا هذه المسائل، إيش رأيكم ماء زمزم؟ هل يجوز أن يغتسل به الإنسان؟ وضوء واضح، لكن الاغتسال هل يجوز أن يغتسل بماء زمزم؟ يجوز أن يغتسل بماء زمزم، هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء أنه لا يكره، بعض الفقهاء يكرهون هذا أن يغتسل بماء زمزم، لكن الصحيح أنه لا يكره أن يغتسل بماء زمزم. طيب، ما الجواب على أثر العباس رضي الله عنه كما ثبت عند الفاكهي وغيره؟ قال: لا أحلها لمغتسل، قال رضي الله عنه: لا أحلها لمغتسل، وهي لمتوضئ وشارب حل وبل، حل وبل، يعني هي مباحة للمتوضئ والشارب. أما المغتسل قال: لا أحلها لمغتسل، وهي لمتوضئ وشارب حل وبل. لا، أقول هذا الصحابي اجتاز صحابي ما يعلم له مخالف، يلزمك أن تأخذ به. نعم، لا، هذا صحابي، الصحابة أعلم الناس بالدين. إيه صحيح، هذا السند صحيح في الفاكي، أخبار مكة للفاكي، وعند ابن أبي شيبة، وفي الأزرق كذلك أخبار مكة موجود الأثر هذا. لا، هو صحيح الإنسان إذا اغتسل، يعني نقول الإخوة في يعني أخبار مكة الأزرق، قال سفيان راوي الحديث يعني فسر هذا القول، قال: لا أحلها لمغتسل، قال: يعني لمغتسل فيها، لمغتسل فيها، يأتي يغتسل في البئر لا ما يجوز. قال: وذلك أنه وجد رجلا من بني مخزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عريانا، لذلك العباس قال: لا أحلها لمغتسل، يعني مغتسل إيش فيها، أما لو أن الإنسان أخذ منها ما اغتسل به لا يحرمه عليه. ولذلك أيضا ثبت عند الفاكهي بسند صحيح عن عطاء أنه جاءه رجل يشتكي من البواسير، فيعني أمره أن يغتسل بماء زمزم وأن يستنجي بها، وهذا يعني ثبت عن عطاء رحمه الله. وإن كان بعضهم يكره يعني الاستنجاء لأنها ما يعني شريفة ومباركة باب احترام الماء الله أعلم، لكن يعني من حيث الجواز جائز، يعني إذا اغتسل بها ستمر هذه الماء على عورته، سينظف بها عورته مثلا، وهذا يعني جائز. نعم. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. والبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم:
نعم. هذا الحديث الإخوة فيه محافظة الشريعة على المرافق العامة، وهذا معنى جميل في دين الإسلام، أنه يحافظ على المرافق العامة للناس، هذا من مقاصد هذا الحديث. يأتي إنسان يبول في بركة أو في حوض، ولو كان كثيرا، لو كان ما يتغير، فهذا يعني فيه اعتداء على المرافق العامة للناس. وهذا يشبه ماذا؟ يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في مسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا الذي مثلا يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، يلعنه الناس، يلعنون من فعل هذا، فهذا اعتدى على المرافق العامة للناس، فهذا من محافظة الشريعة على المرافق العامة وعدم إيذاء الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل، أو قال: لا يغتسل، قال: لا يغتسل هنا بالنهي، يعني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم، الماء الدائم مثل ماذا الإخوة؟ مثل الآبار، نعم، الغدران، الأحواض، الماء الدائم. طيب الماء البحر دائم ولا غير دائم؟ أيضا دائم. ماء النهر دائم، لكن هنا ذكر قيد آخر، قال: الذي لا يجري. هذا القيد يخرج ماذا؟ يخرج البحار والأنهار، فالبحر والنهر دائم لكن يجري، فهذا القيد يعني ليس من باب التأكيد وإنما من باب التأسيس. هذه القاعدة، التأسيس أولى من التأكيد، أن التأسيس فيه زيادة معنى، فإذا احتملت الجملة هل هي تأسيسية ولا تأكيدية، الأصل أن تحمل على ماذا؟ على التأسيس، لأن التأسيس فيه زيادة معنى، فالذي لا يجري فيه معنى زائد، في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب يعني إذا كان الماء ماء يجري، فطبعا هذا القيد يدل على أن لو أن الإنسان بال فيه فليس عليه إثم، لكن الأولى تركه، طبعا الأولى تركه، لكن لو بال في البحر أو في النهر جائز، ليس عليه إثم، هذا ما ينجس أبدا، يعني هو يتحرك ويجري. أما الماء الدائم الذي لا يجري مثل الآبار والأحواض، فهنا النهي يأتي في هذا النوع. قال: ثم يغتسل فيه. يغتسل فيه يدل على ماذا؟ الانغماس. النهي هنا عن الانغماس، انه يبول ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه يدل على ماذا؟ النهي عن ماذا؟ التناول منه، ففيه تدل على الانغماس ومنه تدل على التناول منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، كما في الحديث الأول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب ما العلة في هذا الإخوة؟ لماذا لا يجوز أن يغتسل فيه وهو جنب، أو أن يبول فيه ثم يغتسل فيه أو منه؟ تقول أن هذا ذريعة إلى ماذا؟ إلى تنجيسه. أولا هو ذريعة إلى تنجيسه، يعني هو صحيح قد لا ينجس، كان يكون كثير جدا والنجاسة هنا ما تغير أحد أوصافه، لكن هذا وسيلة لتنجيسه، هذا يتساهل وهذا يتساهل ثم قد ينجس وتفسد هذا الماء على الناس. ثم هو ذريعة لتقديره وحدوث الأمراض فيه، هذا البول أو الغائط فيه يؤدي إلى حدوث الأمراض وتقدير هذا الماء. ثم أيضا يعني هذا الحديث فيه القبح، قبح الجمع بين هذين الأمرين، قبح الجمع بين الأمرين أيضا هذا من مقاصد هذا الحديث، يعني كيف أنت تفسد هذا الماء تبول فيه ثم تحتاج إليه، تعلم أنك ستحتاج إليه فتغتسل منه، فيقبح منك مثل هذا العمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضربن أحدكم امرأته، يعني ضرب الأمة ثم يضاجعها، يعني تعرف أنك تحتاج إلى هذه المرأة وأن يكون بكم يعني مؤانسة وعشرة، ثم تضربها في النهار وتضاجعها في الليل، يعني هذا ما يليق، ليس من المروءة أبدا. فإذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة ولا خادما، هذا من حسن خلقه، وإن كان الضرب يعني غير الضرب ضربا غير مبرح، لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما، هذا جائز بعد ماذا الواعظ والهجر، يكون ضرب يعني من باب التأديب ليس من باب التعذيب، ضرب تربية، ضرب يعني يدل على أن الأمر تفاقم، يعني بدون أن يخدش الجلد ولا يكسر العظم. طيب إذن عرفنا العلة في هذا النهي، أنه ذريعة لتنجيسه أو تقديره وحصول الأمراض بسبب هذا الفعل، وأيضا هذا في قبح الجمع بين هذين الأمرين. وطبعا إذا كان البول يعني لا يجوز، فكذلك يعني التغوط في هذا الماء. ومن العجيب أن الظاهرية ماذا يقولون؟ يقولون لو بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد يجوز، لو بال مباشرة ما يجوز، لكن لو بال في إناء وصبه في الماء الراكد يجوز. قالوا لأنه ما بال في الماء الدائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هكذا يقولون، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا ما بال في الماء الدائم، هذا بال في الإناء ثم صبه، هذا قول الظاهرية. لكن هذا يعني سبحان الله يعني أمر يعني ما تأتي به الشريعة أبدا، شيء شنيع جدا، يعني سبحان الله يعني هذا جمود على ظاهر اللفظ، بل الشريعة يعني معقولة المعنى، وهذه الأحاديث يعني مفهومة في علتها وحكمتها. طبعا الإخوة هذا الحديث يعني برواياته يستدل به من يقول إن النجاسة القليلة تنجس الماء القليل ولو لم تتغير أوصافه، يستدلون بهذا الحديث، يعني القول الذي ذكرناه قول المالكية، يقولون الماء طهور، الذين يقولون إذا سقطت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصافه، من أدلتهم ماذا؟ هذا الحديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا مع أنه قد ما إيش تتغير أوصافه، قد ما ينجس، ومع ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال منه وفيه، قالوا هذا يدل على أنه يعني شرعا يكون نجسا فلا يجوز التطهر منه، لا يجوز الاغتسال منه، فهكذا قالوا. لكن نحن عرفنا، إذا عرفت العلة تعرف الرد، قال نقول العلة من هذا النهي ماذا؟ أن هذا ذريعة لتنجيسه، أن هذا ذريعة لتقديره، أن هذا فيه جمع، فيه قبح الجمع بين هذين الأمرين، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وإلا لو أنك نظرت هذا الماء الراكد الذي لا يجري، وإن وقعت فيه نجاسة وبال فيه أحد، لكن ما عندك إلا هذا الماء مثلا واحتجت أن تتطهر منه، رأيت في أوصافه، في طعمه، في لونه، في رائحته ما تغيرت، فيجوز أن تتطهر منه. نعم. فإذا يعني هذا الحديث ليس فيه دليل لهم في هذه المسألة، الله أعلم. على الشرط قلنا ما نزيد على ساعة، فما نريد أن نطيل عليكم الإخوة. طيب نأخذ الحديث الذي بعد، ما فيه يعني مسألة طويلة. لكن قبل أن نغادر هذا الحديث الإخوة، طبعا من المسائل الواقعية الآن المعاصرة المياه التي يعني تكون في الحدائق، يعني يسقى بها الحشيش مثلا، معروف هذه المياه أصلها ماذا؟ يعني مياه مجاري مثلا، لكن يجرى عليها تحت، يعني يكون يجرى لها عمليات في تحليلها وتنقيتها فتستخدم مرة أخرى، وهي في الأصل نجسة، فهذه ما حكمها إذا لامست يعني الثياب أو جسم الإنسان؟ فطبعا هناك فتاوى معاصرة الآن كما أذكر، ماذا هناك بعض الفتاوى طبعا أنها يعني هذه المياه تختلف، وإذا كانت رائحتها يعني فيها رائحة يعني كريهة، رائحة نجاسة، فلا يجوز طبعا أن يعني أن يستفيد منها المسلم، أو إذا وقعت على ثيابه يجب عليه أن يغسل ثيابه يعني، فينظر في أوصافها. أما إذا كانت يعني ليس لها أي رائحة أو أي لون متغير، فإذا وقعت عليه فليس عليه حرج إن شاء الله، تكون يعني طاهرة. نعم، لأن درجة يعني التنقية تختلف، يعني هناك درجات يعني في التنقية وفي تحليل هذا الماء وجرى العمليات عليه، فبحسب الدرجة يعني يكون الحكم. فإذا كان الأمر يعني واضح في الحس أنه يعني له رائحة كريهة فلا، لأن هذه نجاسة في الأصل. نعم نعم. ودخلت أو وقعت في نجاسة يعني ولا؟ نعم. لا لا، هذا ما في شيء كما قلنا، يعني هذا الذي ريحة نجاسة يعني إيه، فهنا طبعا ننظر هل هذا يعني الماء الخارج من الأرض مثلا يكون مثلا بسبب وقوع بعض الحيوانات مثلا، أنت ما تدري. بئر لا، إذا كان بئر في الأصل أنه يعني الماء يعني طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. لكن ليست بنجاسة، يعني تغير وصفه بأنه مثلا ما آسن في مكان يعني استقر فيه مثلا، ممكن فتغيرت أوصافه بسبب هذا. لا، إذا ممكن ترى هو تختلف المسألة بحسب الواقع. من وين تأتي الريحة هذه يعني؟ كيف تأتي الريحة هذه؟ فيه مجاري يعني. ايه لا، اذا كان هذا الواقع نعم. ايه يعني مثلا اذا كانت المنطقة معروفة فيها مجاري وانت حفرت فيها وطلعت يعني مع الماء اللي في الارض ماء مجاري اختلط معه وطلع، طبعا هذا يكون يعني ما يجوز، يكون ماء نجس. لكن مثلا اذا كنت انت زرعت بعيد في مزرعة مثلا، ها، وليس عندك مجاري أو كذا وما يحتمل هذا الشيء، وكانت فيه رائحة كريهة، لكن ما يلزم تكون هذه الرائحة من يعني نجاسة. نعم نعم إيه. هو هذا يعني حتى يذكرون في كتب الفقه مثلا يقولون الملح إذا تغير الماء بالملح الماء يسمون الملح المائي أو الكبريت أو بكذا، فهذا الأصل أن يبقى على طهوريته، هذا هو الأصل، يبقى على طهوريته. طيب الحديث الذي بعده. نعم يا أخوان الله. طيب
بعض
رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى في علم المصطلح مبهم. نعم مبهم، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل عن فلان مثلا ماذا يسمى؟ عن لا يعني مثلا صحابي، ليس في الصحابة مثلا، لو نفرض أن هذه الصورة جاءت في راوي من رواه، قيل عن عبد الله أو عن علي أو عن أحمد هكذا، ليس عن رجل. الرجل مبهم، عن أحمد مثلا هكذا، لا عن لكن أنا أقصد عن أحمد، لا مجهول إذا ما وجدنا ترجمة له، لكن ممكن بعد البحث أنت تعرف هذا الرجل مهمل. نعم مهمل، يعني الذي ما ينسب يسمى مهمل، والذي أصلا يبهم رجل ما نعرف حتى اسمه يسمى مبهم. نعم هذا المهمل مثلا ممكن تجد طريق يقول لك أحمد بن فلان، تدرس ترجمته وإذا به ثقة مشهور مثلا، ما يكون مجهول. نعم مهمل ومبهم. نعم عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. خرج أبو داود والنسائي وسناده صحيح. صورة المسألة كيف؟ يعني عندك ماء والمرأة اغتسلت مثلا من هذا الماء، أخذت من هذا الماء فاستعملته، يعني استعملت هذا الماء، ثم أنت أردت أن تستعمل هذا الماء الباقي، أن تستعمل الماء الباقي في هذا الإناء، فقال نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. طبعا هذا الحكم الإخوة يعني قال به الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة أن الرجل لا يجوز له أن يرفع الحدث، لا يجوز له أن يتوضأ بالماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة. يعني الماء إذا خلت به امرأة، خلت به يعني استعملته، ثم أنت جئت تتوضأ من هذا الماء، قالوا لا يجوز، وهم خصوا هذا الحكم بالرجل، أما العكس قالوا جائز، مع أن الحديث فيه نهي الطرفين. فهذا قال به يعني الحنابلة خلافا للجمهور، الجمهور يقولون هذا يعني الحديث على الكراهة ليس على التحريم، وهذا هو الصحيح، أن هذا يعني ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه لما جاء في الأحاديث التي بعده. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، خرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، هي تغتسل من إناء ثم يأتي يغتسل منه. قال ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، اغتسلت في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فأيضا اغتسل يعني بهذا الماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وصححه الترمذي وابن خزيمة. فإذا هذه الأحاديث تدل على يعني صحة قول الجمهور أن هذا جائز، والنهي في الحديث المتقدم يحمل على التنزيه، النهي للتنزيه. نعم لكنه جائز. نعم طيب طيب تريدون نكمل ولا نتوقف؟ الله يهديك انت احمد. طيب خلاص الحديث الذي بعده نختم به. نعم طيب يلا.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرثه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. كلمة طهور تدل على أن لعاب الكلب إذن ماذا؟ نجس، وإلا ما قال طهور، فهذه الكلمة تدل على نجاسة لعاب الكلب، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم أن لعاب الكلب طاهر، فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا إذن كذلك اللعاب طاهر. لكن هذا الحديث صريح في هذا، طهور إناء أحدكم، أما قول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم أنه حلال، لكن بعد ذلك أنت تغسل يعني تطبخ هذا الصيد فيزول عنه اللعاب. طبعا طهور إناء أحدكم، إذن هذا يدل على نجاسة لعابه. أما عين الكلب يعني جسمه هل هو نجس أو لا، فالحنفية والمالكية يقولون طاهر، والشافعي والحنابلة يقولون نجس، ورجح ابن تيمية طهارته، رجح ابن تيمية طهارته لعموم البلوى، ولا دليل على نجاسته لعموم البلوى. يعني الكلاب كانت يعني تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل وتدبر وتخالط الناس، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من التحرز منها ونبه على نجاستها. فهذا يعني من قواعد الشريعة الإخوة، أن المسألة إذا كانت يعني عامة في حياة الناس وابتلى بها الناس لابد أن يأتي البيان الواضح فيها. فعموم البلوى مع عدم الدليل على نجاسة الكلب في ذاته يدل والله أعلم على طهارته، هذا هو الأصل. أما قياس بدن الكلب على لعابه فهذا قياس فيه نظر، قياس فيه نظر، فيعني نقول هذا هو الأصل. يعني فمثلا يعني إنسان لمسه كلب وكذا ما يلزم أن يعني يغسل يده، إن غسل يده من باب يعني الاحتياط أو التنزه التنظف هذا يعني طيب، أما أن يعني نلزمه بهذا فهذا يعني على قول الحنفي والمالكية ما يلزم أنه لأنه طاهر. طيب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ، الولوغ هو ماذا؟ أن يدخل لسانه في الماء فيحركه ولو لم يشرب منه، بمجرد ما إذا أدخل لسانه في الماء حرك الماء فهذا هو الولوغ، شرب أو لم يشرب ما يهمنا. إذا ولغ فيه الكلب، أي كلب، الكلب جنس الكلاب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طيب ينفع يغسل مرتين ولا 3 مرات؟ يقول يكفي، ها؟ لا، 7 مرات، هذا العدد من باب ماذا؟ التعبد، 7 مرات هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، يقولون يكفي 3، واستدلوا بحديث يعني عند الدارقطني فيه 3 لكنه ضعيف. أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وأيضا التتريب، يعني تكون الغسلة الأولى بالتراب، 7 مرات أولاهن بالتراب. والتتريب يعني لم يقل به المالكية ولا الحنفية، إمام مالك ما روى يعني هذه الرواية في الحديث فلم يقل بها، لو بلغته لقال بها. أولاهن بالتراب، وفي لفظ فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، أخراهن أو أولاهن. طبعا أكثر الرواة على ماذا؟ على هذا اللفظ أولاهن، على هذا اللفظ أولاهن، هذا الذي عليه أكثر الرواة وهو المناسب. يعني مرة واحدة بالتراب ثم الباقي بالماء 7 مرات يعني مع التراب، يعني الغسلة الأولى بالتراب مع الماء، هذه غسلة تضع فيه التراب تخلطه يعني كأنك تغسله بالتراب ثم تزيل عنه التراب، هذه غسلة، ثم يعني تعود إلى 7 أولاهن بالتراب. طبعا في حديث عند مسلم، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديثه؟ قال: وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. فيعني أحسن يعني تخريج هذه الرواية ماذا؟ أن المقصود هنا عفروه الثامنة بالتراب يعني استعمال التراب مرة مع الغسلات 7، فتكون كأن هذه الغسلة بالتراب 8، انك تغسل بالتراب ثم تغسل بالماء، فهذه مرة ممكن اعتبارها مرتين، فهي مرة، ثم إذا غسلت 6 مرات تكمل 7. لكن إذا اعتبرت الغسلة بالتراب بدون إضافة الماء عليه غسلة مستقلة ستكون 8. قال: عفروه 8 بالتراب. وهنا يعني ليس المقصود أن تكون أخيرة، لا، 8 من حيث العدد فقط، عفروه 8 بالتراب فتكون 8، والأولى طبعا أن تكون هي الأولى، يعني كما في هذا الحديث أولاهن بالتراب، تكون هي الأولى في يعني في الترتيب، وفي العدد تكون 8. هذا هو معنى الحديث والله أعلم. طيب، نعم. طبعا إخوة، هل يقوم مقام التراب أمر آخر؟ يعني لو أن إنسان غسل بالصابون يكفي ولا ما يكفي؟ قل: لا يكفي، لا بد أن يكون بالتراب، لا بد أن يكون بالتراب. وسبحان الله، هذا اليوم طبعا يعني كما لا يخفى عليكم اكتشفوا هذا علميا، أن التراب فيه خاصية تقتل الجراثيم الموجودة في لعاب الكلب، وهذا من الإعجاز العلمي في السنة النبوية، فلا يقوم مقام التراب شيء آخر. وأيضا يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، ما يجوز أن يستنبط المسلم علة مثلا في الحديث ويبطل بها الحديث، تقول العلة التنظيف فتبطل بها الأخذ بهذا الحديث، لا. فإذا يعني لا يجوز العدول عن التراب. طيب، وأما الهرة، الحديث الذي بعده، قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، وإنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. خرجه الأربعة، صححه الترمذي وابن خزيمة. أبو قتادة ما اسمه؟ الحارث بن ربعي رضي الله عنه، وفارس النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا وما بعدها، ومات 54 للهجرة. طبعا هذا الحديث له مناسبة، جاء من طريق كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها، يعني هي زوجة ولده، فسكبت له وضوءا، فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث. يتعجبت لأن الهرة تأكل الفئران، نجاسات، يكون في فمها نجاسة، كيف يعني تجعلها تشرب من هذا الماء الذي تريد أن تتوضأ منه؟ فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، فالهرة ليست ب يعني نجسة، فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وسؤرها، كذلك طهارة الهرة وطهارة سؤرها يعني لعاب الهرة. وإن كانت يعني تباشر النجاسات، لكن تأمل هنا لماذا خفف الشرع هنا في الهرة؟ ما العلة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي من الطوافين عليكم. ما معنى الطوافين عليكم؟ طوافين جمع طواف، والطائف قال هو الخادم الذي يخدمك ويدور عليك يطوف عليك. كذلك الهرة كثيرا ما تدخل في البيوت وتشرب من الماء وتخالط الناس، فتأمل لو كانت نجسة شرعا كيف يكون الحال؟ يكون في مشقة. فهذا الحديث الإخوة يدل على قاعدة عموم البلوى أيضا، يعني هذا أمر ابتلي به الناس فجاء التخفيف، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، سبحان الله، هذا من رحمة الله تعالى. لكن طبعا إذا يعني كان مثلا في فم الهرة بقايا للنجاسة للميتة مثلا لفأر، وشربت من الماء وإذا هذه النجاسة تأتي على الماء، طبعا هذا واضح أنه نجس، ليس لأجل الهرة وإنما لأجل هذه النجاسة التي في فمها. لكن إذا مثلا الوضع الطبيعي جاءت وشربت من الماء وانت ما تدري، لكن رأيت الماء ما فيه تغير، فالأصل أن يكون طاهرا. نعم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم اي نعم. طبعا هنا يعني نعم هذا هو الظاهر، ظاهر الرواية هو هذا. طبعا هو هذه الرواية عند مسلم لكن معلولة، يعني أنا نسيت أذكر هذا من المحقق، أنا ما ذكر عندي شيء لكن أنا أذكر هذا جيدا، هذه الرواية يعني هي معلولة من طريق علي بن إيش عندك
قالوا هي غير محفوظة، قاله حمزة الكناني وأشار إلى ذلك ابن منده وابن عبد البر كما في التلخيص، وقبل ذلك الإمام النسائي في السنن.
نعم حتى أظن الشيخ الألباني كذلك، أو يعني هي الرواية هذه فليرقه عند مسلم يعني وإن كانت في صحيح مسلم لكنها يعني غير محفوظة، يعني شاذة، تفرد بها أحد الرواة وعمت يعني، يعني الرواة كلهم ما يذكرون هذه الرواية، لكن واضح أنه هذا الراوي كان رواه بالمعنى. يعني أنت الآن كيف ستطهر هذا الإناء إلا بإراقة الماء الذي فيه؟ يعني من ناحية المعنى صحيحة، لكن من ناحية الحديثية يعني شاذة. هذا يدلنا الإخوة على أن هناك روايات لكن قليلة جدا يعني على الأصابع، وإن كانت في صحيح مسلم، البخاري نادر جدا، لكن مسلم يعني في بعض الروايات فيها شذوذ مثلا، لكن هذا الإخوة الباب ما يفتح أمام عامة الناس. الصحيحين الآن يعني وما المصدر؟ وأي حديث تقول هكذا للناس، أي حديث البخاري مسلم خذ به، لكن لا يمنع أن يكون هناك يعني بعض الروايات يعني ما يكون حديث مستقل، هذا الغالب يكون روايات، يعني هذا في الغالب تكون مجرد روايات زيادات في الحديث يعني تكون معلولة، لكن من ناحية المعنوية ما يهمنا هذا معلولة ولا غير معلولة. يعني تطهير الإناء هنا يعني لا بد فيه من الإراقة. يعني هنا الآن الماء يعني إذا كان كثيرا ما تغير مثلا، فهنا ما أدري بالنسبة يعني لعاب الكلب، قد الأمر يعني يختلف فيه، لأن يعني الحديث هنا يعني قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، يعني فيه التشديد وفيه المبالغة في إزالة يعني النجاسة هذه. فقد يكون هذا يعني الضرر الموجود في هذا اللعاب، ولو كان يسيرا فإنه إذا اختلط بالماء يفسده، فلا بد من إراقته وتنظيفه بهذه الطريقة التي فيها مبالغة في التنظيف، والله أعلم. لذلك هذا هو الظاهر أنه يعني يراق. نعم، الله أعلم. نعم. إيش؟ إيه فيه هو كذلك من هذا الباب يعني؟ يجوز إن شاء الله الوضوء منه.
شفت آخر مرة سبحان الله شكيت شيخ.
هو طبعا متغير يعني في لونه.
إيه. ما انتبهت إلا آخر مرة.
أيوة. لا صحيح، هو واضح الماء الطائرة يعني متغير في لونه وكذا، لكن يعني ما لها يعني رائحة نجاسة أو يعني ها؟ نقهة فيه ها؟ في رائحة طيبة ها؟ مثل صابون يعني. ليمون؟ إيه. سبحان الله. هذا جائز طبعا هو منه ما في شيء. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.